بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأخوة، إن كثيرا من المفاهيم والحقائق الكبرى في الإسلام قد أصابها ما أصابها من الارتباك والضعف في نفوس المسلمين، وانحرف فهم الكثيرين منهم لها. ومن هذه القضايا قضية مفهوم الشهادتين، مع أن هذه القضية هي الأصل الذي يدور عليه الإسلام. والحديث عن مثل هذه الموضوعات وتدبية المعنى الحقيقي لها لجميع المسلمين أمر ضروري، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. إن هاتين الشهادتين اللتين هما المدخل الذي يدخل منه الإسلام، الذي يدخل منه الإنسان إلى الإسلام، ليست مجرد كلمة تقال باللسان، بل هي منهج حياة كاملة. ولذلك فإن العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وقفوا من دعوته ذلك الموسم لمعرفتهم بما تنطوي عليه هاتان الشهادتان من تغيير كامل لحياتهم الفردية والاجتماعية الاقتصادية والسياسية والدينية وغيرها. ولذلك فقد ثبتت الأحاديث الصحاح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدور على القبائل في المواسم، في عكاظ وفي مجنة وفي ذي المجاز وفي منى، ويعرض عليهم نفسه، يقول صلى الله عليه وسلم: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي. ويقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ومن خلفه رجل ذو غبيرتين يرميني بالحجارة والتراب ويقول: يا أيها الناس لا تطيعوه فإنه صابع كذاب. وهذا الرجل هو أبو لهب، عم النبي صلى الله عليه وسلم وخليفة أبي طالب الذي كان يحمي الرسول صلى الله عليه وسلم ويحبه وينصره. وهذا الموقف من قريش إنما هو مبني على معرفتهم الصحيحة بالمدلول الحقيقي لهذه الكلمة، إذ يدركون أنها ليست مجرد كلمة. ولذلك لما طلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوها، أو قال لهم: يا معشر قريش، كلمة واحدة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم، فقالوا: نعم وعديك، وألف كلمة نقولها ونقول معها ألف كلمة. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله. فانطلقوا وهم يولولون ويقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وكم يحز في النفس أن يصبح كثير من المنتسبين إلى الإسلام اليوم لا يدركون من معنى هذه الكلمة ما أدركه كفار قريش الأوائل. فقبح الله من أبو جهل وأبو لهب أعلم منه بمدلول هذه الكلمة. أيها الأخوة، ولفضل هاتين الكلمتين شأن عظيم في الإسلام، فقد نوه الرسول صلى الله عليه وسلم بمكانتهما وفضلهما. ففي الحديث المتفق عليه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. وفي حديث عثمان الذي رواه البخاري ومسلم أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وقد روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وروى مسلم أيضا عن أبي مالك الأشجعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم دمه وماله. ومن هذه الأحاديث فاعلم أيها المسلم أن العاصمة لدم الإنسان وماله في الدنيا وأن الذي يحقق له السعادة والجنة في الآخرة هو نطقه بهاتين الكلمتين مؤمنا بهما عالما بما دلت عليه من الإخلاص والتوحيد عاملا بمقتضاهما مخلصا من قلبه، فحينئذ فإنه يحرم على النار ويدخل الجنة ويسلم له ماله ونفسه وأهله في هذه الدار. وهذه الكلمة لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من دعا إليها، بل قد دعا إليها قبله جميع الأنبياء والمرسلين. يقول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة نذيرا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ويقول سبحانه على لسان كثير من أنبيائه أن الواحد منهم كان يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أو يقول: ألا تعبدوا إلا الله. إذن فهذه الدعوة هي دعوة جميع الأنبياء والمرسلين. وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلاه، إخوة لعلاه، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. يعني أن الأنبياء بمثابة الإخوة من الأب، فأبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة. وهكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام شرائعهم متعددة، وكثير من الأنبياء جاءوا بشرائع في الأحكام والمعاملات تختلف عما جاء به الأنبياء قبله. أما العقيدة والتوحيد وهو الذي جاء به جميعا فإنه لا يتغير بين نبي وآخر، فكل نبي يدعو إلى الدعوة نفسها التي دعا إليها النبي قبله صلى الله عليه جميعا وسلم. والإيمان بشهادة أن لا إله إلا الله يتضمن أمورا عديدة. فأولا من لوازم ومقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله الإقرار بوجوده، فإن الإنسان لم يشهد بألوهية الله وحده إلا وقد أقر قبل ذلك بوجوده سبحانه. وهذا الإقرار بوجود الله لم يكن مولع شك عند الأمم السابقة،
بل ولا عند كثير من الكفار المعاصرين اليوم. فأغلب الأمم في الماضي والحاضر يعترفون بوجود الله تعالى، وإنما أنكر الله أو أنكر وجوده طائفة من الدهريين في الماضي الذين كانوا يقولون إني إلا حياتنا الدنيا تموت ونحيا، كما أنكره طائفة من المعاصرين من الشيوعيين، وإن كان إنكار هؤلاء الشيوعيين لله في الحقيقة ليس في غالبه إنكارا حقيقيا، بل هم يتعصبون لإنكار وجود الله محافظة على مذهبهم الشيوعي الذي بنوه على الإلحاد. ولذلك لما ذهب رائد الفضاء الروسي جاجارين في الرحلات الفضائية ورجع وصرح للصحفيين بأنه آمن بالله عز وجل أو أقر بوجوده، قتلوا هذا الرجل وسحبوا هذا التصريح الذي أدلى به. إذن فقضية الاعتقاد بأن الله موجود ليست موضع خصومة ولا شك من السابقين، ولم تقف يوما من الأيام مشكلة أمام نبي من الأنبياء. وأنت تقرأ القرآن الكريم والأحاديث وقصص الأنبياء لا تجد نبيا من الأنبياء كانت مشكلته مع قومه أنه يدعوهم إلى الإيمان بوجود الله وهم منكرون أبدا. الكفار والمشركون على حد سواء مع المؤمنين يعترفون بوجود الله من حيث أصل الوجود. إذا فمجرد الإيمان بوجود الله وإن كان لازما من لوازم شهادة أن لا إله إلا الله إلا أنه ليس هو المعنى الذي دعا إليه الأنبياء والمرسلون. الأمر الآخر واللازم الآخر هو الاعتراف بربوبية الله تبارك وتعالى بأنه الرب، ومعنى الرب يعني المتصرف في الأكوان، هو الذي يأمر ويرزق ويحيي ويميت، وهو الذي يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل ويصرف الأقدار النازلة بالناس. الاعتراف أيضا بهذا القدر لا بد من في شهادة أن لا إله إلا الله، وهو ضروري له. ولكنك أيضا تجد أن الخصومة بين الأنبياء وأممهم لم تكن على هذا، بدليل أن الناس الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بهذا الأمر. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وفي آيات كثيرة يبين الله عز وجل إيمانهم بأنه هو المال. قل لمن الأرض ومن فيها فيقولون لله. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يدير ولا يجار عليه سيقولون لله. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. وهكذا يعترف الكفار الذين رفضوا أن يقولوا لا إله إلا الله يعترفون بألسنتهم بأن المتصرف في الأكوان هو الله وحده. إذن فالمسلم مع أنه مطالب بأن يعرف معرفة حقيقية أن الرب المتصرف المدبر للأمور هو الله، إلا أن هذا ليس هو المعنى الذي رفضه الأنبياء قالة لما دعوا إلى لا إله إلا الله فعارضتهم أممهم. إذا الأمر الثاني هو الإيمان لله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله، فلا يثبت الإنسان ذاتا مجردا ولا يثبت ربا يتصرف في الأكوان فقط، بل يعرف ربه بأسمائه وصفاته التي وردت في القرآن الكريم ووردت في السنة النبوية المطهرة. وأعلم الناس المخلوقين بالله هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر عن ربه وأخبر الله عن نفسه في كتابه بأسماء وبصفات وبأفعال. فمن أسمائه مثلا العزيز الحكيم الخالق اللائق المصور، وكل اسم ففيه صفة، ومن صفاته العزة والكبرياء وغيرها مما ورد النص عليها، وأفعاله مثل استوائه على عرشه ونزوله إلى السماء الدنيا ونزوله لفصل القمر وغير ذلك مما ثبت له من أحاديث الصحاح المتواترة. فلا بد من الإيمان بأسمائه وصفاته وأفعاله ومعرفته سبحانه معرفة حقيقية. لكن هل يكفي كل هذا؟ وجد الإنسان يؤمن بأن الله موجود ويؤمن بأن الله هو المتصرف في الأكوان كلها ويؤمن بأن الله سميع عليم بصير خالق بارئ مصور إلى آخر الأسماء ويؤمن بالصفات وبالأفعال كذلك، هل نقول إنه حقق لا إله إلا الله إذا اقتصر على ذلك، أم لا بد من أمر رابع عظيم؟ الجواب بل لا بد من أمر رابع عظيم جليل، ألا وهو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، توجيه جميع أعمال الإنسان ونشاطاته إلى الله عز وجل. وهذه الكلمة التي هي لا إله إلا الله فسرها الأنبياء بقولهم ألا تعبدوا إلا الله واعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن الإله هو المعبود الذي تألهه القلوب وتطمئن وتذكر إليه النفوس فتتوجه إليه بالعبادة بأنواعها. وهذا هو موضع الخصومة بين الأنبياء وبين أممهم. ولذلك قال المشركون أجعل الآلهة إلها واحدة. كان أبو جهل وأبو لهب يعرفون أن هناك إله في السماء، يعرفونه، وما كانوا يوجهون عبادتهم إليه، بل كانوا يعبدون الله والعزة ومناة الثالثة الأخرى. ليس عن الاعتقاد بأن الله والعزة هي التي خلقت الكون أو هي المتصرفة أو هي التي تحاسبهم يوم القيامة، بل عن اعتقاد أن هذه الأشياء تقربهم إلى الله زلفى، فكانوا يعتبرون الله رب الأرباب والإله الأعظم، ويعتبرون هذه الأصنام آلهة صغيرة تقربهم إلى الله، لأنهم يقولون نحن بأدناسنا وأرجاسنا وذنوبنا وخطايانا لسنا على مستوى أن نتوجه إلى الله مباشرة وأن ندعوه مباشرة، فلا بد من وسائل تقربنا إليه. فكانوا يلقون في حجهم فيقولون لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، هو لك تملكه وما ملك. إذن يعترفون بالربوبية لله ويعترفون بوجوده، لكنهم يصرفون العبادات إلى غيره. فلما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، عرفوا أنه لا يقصد بمعنى لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله، لأنهم يعرفون سلفا أنه لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا قادر على الاختراع والإبداع إلا الله، يعرفون أنه أن هذا ليس هو المعنى المقصود من وراء لا إله إلا الله، يعرفون أن معنى لا إله إلا الله التي طالبهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقولوها يعني اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اتركوا الله والعزة واتركوا ثلثاءكم من الجن الذين كنتم تتقربون إليهم بألوان من العباد، واصرفوا صلاتكم ونسككم وحجكم ومحياكم ومماتكم لله، كما قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. وقال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذلك فإنهم قاوموا هذه الدعوة ووقفوا في طريقها. ومن المؤسف جدا أيها الأخوة أن يكون أبو لهب وأبو جهل وأمية بن خلف وغيرهم من أساطير الكفر والجاهلية أعرف بالمفهوم الصحيح للا إله إلا الله من كثير من المسلمين الذين يقولونها اليوم دون أن يعرفوا حقيقة المعنى الذي دلت عليه. لو سألت بعض المسلمين اليوم ولا أقول العوام بل حتى بعض المثقفين ما معنى لا إله إلا الله؟ قال معنى لا خالق إلا الله. وآخر يقول معنى لا إله إلا الله يعني لا قادر على الاختراع والإبداع إلا الله، وذلك يقول لم أفرق إلا الله. وهذا كله تفسير غير صحيح، وإن كان داخلا في الإقرار والإيمان بالله، إلا أن هذا لم يكن موضع خصومة بين الأنبياء والأمم، وإنما المعنى الصحيح للا إله إلا الله أي لا يستحق العبادة إلا الله وحده. ولذلك فإن هذه الكلمة تتضمن نفي العبادة عما سوى الله وإثبات العبادة لله وحده، فهي كما يقول العلماء نفي وإثبات، تنفي العبادة عن جميع المعبودات وتثبت العبادة لله تبارك وتعالى وحده بلا شيء، فهي إيمان بالله وكفر بالطاغوت، أن يعبد الله واجتنب الطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فالعروة الوثقى هي الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. فالمعنى الصحيح بهذه الكلمة التي يطالب كل مسلم أن يقولها ويتعبد بها ويدعو إليها، المعنى الصحيح هو الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. والإيمان بالله يشمل الإقرار بوجوده، والإيمان بربوبيته وتقريبه للكون، والإيمان بأسمائه وصفاته وأفعاله، والإيمان بأنه لا يستحق العبادة إلا هو سبحانه، وتوجيه العبادة له وحده، والكفر بالطاغوت يشمل نفي جميع الآلهة المدعاة من دون الله، فهو ركن من أركان الشهادة. وأنت لو نظرت في وضع المسلمين اليوم وجدت أنهم قد وقعوا في ألوان وألوان من الشرك، منهم ما هو شرك أكبر مناف لأصل هذه الكلمة وحقيقتها، ومنهم ما هو دون ذلك مما ينافي كمال الإيمان والتوحيد. ولنستعرض بعض الألوان من الشرك الظاهر والخفي الذي يقع فيه بعض المسلمين اليوم. فمن الشرك الظاهر مثلا توجيه العبادة لغير الله، سواء بالصلاة أو بالدعاء أو بالنذر أو بالذبح أو بالحب والخوف والرجاء وغيرها، للأنبياء، للأولياء، للصالحين، للمقبولين. وأنت تجد في كثير من بلاد المسلمين هذه القبور والأضرحة التي يطاف بها وينذر لها ويتقرب إليها بل ويصلى إليها. وقد حدثني بعض إخواننا من بعض البلاد الإسلامية قال والله لقد رأيت بعيني رجلا في أحد البلاد الإسلامية وهو مستقبل القبر مستبجرا معه، قال فظننته يدعو، وإن كان الدعاء لا يجوز لكن يقول إن الأمر قد يكون غير مستمر. يقول فما لبث هذا الرجل أن ركع وسجد فعرف أنه يصلي مستقبل القبر. والذي حدثني شاهد عيان بهذا الحال. أما الطواف بها، أما نذر القرابين لها أن الدعاء عندها تحدي ولا حرج. وفي كثير من مجتمعات الأرياء وفي أوقات السجد البعيدين عن المعرفة تجد أن الاستشفاء للمريض يكون عند القضاء، سواء بالدعاء أو بالذبح أو بالنذر. وقد يسافر الواحد منهم مئات الكيلومترات ويتجسم المسار ويضيع كثيرا من ماله في هذا السبيل، وهذا بلا شك شرك أكبر، بل إن هذا هو بالضبط وبدون أي فرق هو الشرك الذي وقعت فيه قريش. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليحرر الجزيرة العربية والعالم كله من قبضة هذه الوثنية وهذا الشرك، لأن هؤلاء القوم الذين يوجهون عباداتهم للمقبورين اليوم ليسوا يعتقدون إلا أن هذا المقبور يتوفق لهم عند الله فقط. وقريش كانت تقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله جزء، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، في حين أن المعبودين أنفسهم هم عباد فقراء محتاجون يتوجهون إلى الله بالدعاء والعبادة. ولذلك يقول الله عز وجل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يعني هؤلاء القوم المدعوين كعيسى والعزيز وغيرهم من الصالحين الذين يعبدون، أولئك الذين يدعون هم أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يعني هؤلاء القوم المدعوين كعيسى والعزيز وغيرهم من الصالحين الذين يعبدون أولئك الذين يدعون هم أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فكيف يدعونهم وهم عبيد يتقربون إلى الله عز وجل؟ فهؤلاء وقعوا في لون من الشرك الأكبر. ولا شك أن هذه الظاهرة الخطيرة موجودة في كثير من بلاد الإسلام، وهي قضية تمس أصل الدين والاعتقاد، ويجب أن تأخذ حقها من العناية والاهتمام. وإن كان الوعي الحمد لله قد انتشر أيضا في بلاد إسلامية كثيرة، وأصبحت تجد في تلك البلاد من يستنكر مثل هذا العمل ويدرك ما ينطوي عليه الخطورة ويدعو إلى الرجوع بالإسلام وبالدين وبالعقيدة الصحيحة إلى لقائها وصفائها. صورة أخرى من صور الشرك بالله عز وجل، إن الله تعالى قد نص في كتابه على أن التشريع والدين إنما يتلقى من عنده، فقال سبحانه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فالدين والشرع لا يؤخذ إلا عن الله، والتحليل والتحريم لا يؤخذ إلا عن الله وعن رسوله. فأنت تجد اليوم كثير من المسلمين لم يحققوا هذا المعنى، ولم يحققوا معنى الكفر في الطاعون، بل أصبحوا يتلقون نظما وتشريعات وقوانينهم وأنواع سلوكهم عن الكفار من الأوروبيين وغيرهم. أصبحت تجد بين المسلمين من يؤمن بالنظريات والمذاهب الإلحادية المعارضة للإسلام والمنافية له، سواء في مجال الانتقاد أو في مجال الاجتماع أو في مجال علم النفس أو غيره. وأصبحت تجد بين المسلمين من يأخذ النظر والقوانين والتشريعات المختلفة لجميع شؤون الحياة فيطبقها في خاصة نفسه أو في من يستطيع تطبيقها عليه، مما ينافي الدين ويعارض أصله. وهذا لا يعني بطبيعة الحال النظم الإدارية البحتة التي أذن الإسلام بالاستفادة فيها مما عند الأعداء، لكن هذا يختلف عن تلقي القوانين والشرائع المتعلقة بالجنات، المتعلقة بالأعراض، المتعلقة بالأموال وبغير ذلك من الخصومات والخصومات بين الناس على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع. ومثل هذا لون من الشرك بالله عز وجل. ولذلك قال الله تعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا، وفي قراءة: ولا تشرك في حكمه أحدا، فهي نهي ونهي في نفس الوقت عن أن يشرك المسلم في الحكم أحدا مع الله عز وجل. فلا حكم إلا الله له الحكم، ولا يجوز أخذ الأنظمة والشرائع والقوانين إلا منه سبحانه. من ألوان الشرك أيضا تقديس كثير من الناس لأشياء ما أنزل الله بها من سلطان. فإنك تسمع اليوم من يتغنى مثلا بالعروبة كعرق أو جنسية ينتسب إليها، ويعتبرون هذه العروبة دينا يدينون به. يقول شاعرهم: آمنت بالله ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني. فيعتبرون العروبة دينا يدينون به وينتسبون إليه ويدبرون حوله. وقبل أن يفرح الواحد منهم بما يدعيه من الإسلام يفرح بعروبته، بل قد لا يفرح بإسلامه ولا يعتز بذلك. ومثل ذلك تقديس الأوضاع وتعظيمها والموت من أجلها حتى أصبحت أوثان وليست أوضاعا في الحقيقة. وليس هذا التعبير من عندي، بل إن هؤلاء الذين أصيبوا إلى بلوثة هذه الوثنية عبروا بنفس التعبير، حتى يقول أحد الشعراء: يقول وطني لو صوروه لي وثن وثن لهممت ألهم ذلك الوثن. وبكل أثر حدثني بعض الشباب أن هذه القصيدة كانت تغنى وتذاع من أجهزة الإعلام في أيام مضت في بلدان متعددة. ويقول آخر يخاطب وطنه: ويا وطني لقيتك بعد يأس، كأني قد لقيت بك الشباب، أدير إليك قبل البيت وجهي، أدير إليك قبل البيت وجهي إذا قهت الشهادة والمفاتيح. كم يحزن أيها الإخوة أن يكون مسلم يفوق الشهادة وبالمفاتيح، يعني يشهد أن لا إله إلا الله، يدير إلى وطنه وجهه قبل البيت، قبل البيت الحرام. وهو نفسه يقول: وطني لو سئلت بالخلد عنه بالجنة نازعتني إليك الخلد عنه. فتقديس الوطن أو تقديس العرق والقومية أو تقديس الأشخاص وتعبير وإرفاع خصائص وكفاءة الألوهية عليهم هو شرك بالله عز وجل. ويجب أن نعرف أن الإنسان العاقل الذي يتكلم وهو صاحب عاقل غير مغلوب على عقله مؤاخذ بما يتكلم به، مؤاخذ بما يتكلم به ومسؤول عنه، ولا يجوز أن نقول هذه مجرد خلفات أو كلمات تنطلق منهم دون فهم لمعناها أو كتاب الله. من ألوان الشرك بالله عز وجل: محبة غير الله، محبة لا تليق إلا بالله، فيها ذل، فيها خضوع، فيها تألق، فيها طاعة مطلقة. محبة لغير الله قد تكون محبة للمال مثلا، تجعل الإنسان يوحي في سبيل المال بكل شيء، ويجعل من هذا الدرهم والدينار أو هذا القرش والريال يجعل منه نقبا وتمثالا يتقرب إليه ويسبح بحمده ولو لم يكن بلسانه ولو لم يراعه ويصلي إليه. فالعبادة في أصلها تنطلق من القلب إلى الجوارح. والإنسان الذي يرحل في سبيل جمع القرش والريال بكل غار ونهيب ويسعى ويواصل سهر الليل بسهر النهار ويذهب إلى أقاصي الدنيا، ثم يكون بينه إلى جوار المسجد مثلا، فيسمع المؤذن ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح، فلا يستجيب لهذا النداء ولا يؤدي الصلاة، ويسمع هذا النداء يتفرغ عليه مع سهولة الاستجابة فلا يستجيب. فمثل هذا لا يمكن أن نقول إنه مؤمن بالله أو عالم بمعنى لا إله إلا الله أو محقق لها بوجه من الوجوه، بل هو يعبد في حقيقته هذا الدرهم والدينار وهذا القرش وهذا الريال. ولذلك يقول الله عز وجل في محكم كتابه: وويل للكافرين من عذاب شديد. من هم الكافرون؟ الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، ويقول: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وفي الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخليلة، تعس عبد القطيفة، تعس والمسك وإذا فيك فلن تكفي. يدعو عليه صلى الله عليه وسلم بالتعاس ويسميه عبد ماله، عبد للدرهم، للدينار، للقطيفة، للخميلة، للخميصة. كم يوجد أيها الأخوة اليوم من العبيد لهذه الأصنام الجديدة؟ كم يوجد من أصبح يتعبد بهذا الذهب الثمين الرفع؟ وإذا أصيب بدينه لم يبال، فإذا أصيب بهذا المال جنة نور، وقد يصاب بضغط في قلبه، وقد يصاب بجنون حقيقي، بل منهم من يموت على إثر انتكاسة مالية تنزيلية. وقد يكون الحب لشيء آخر غير المال، قد يكون الحب للصور، صور نساء، واحد يتعلق بامرأة يعشقها ويتألم قلبه إليها وتستولي محبتها على قلبه، فيصبح خيالها لا يفارقه بالليل ولا بالنهار، وهو يصلي إن كان يصلي مثلا تجد هذه المرأة في مخيلة، وهو يدعو تجدها بيننا غرفة، وهو ينام يحلم بها. فإذا وجدته فارغا في أفكار وتأملات وجدته يدور حولك، وهذا لوء من الوثنية في منتهى القوة، لأنه يأثر القلب، وأثر القلب أخطر من أي شيء آخر، فإن مأثور البدن قد يكون معلوعا، قد يكون مسلم أثره الكفار، وقد يتخلص منهم ولو قتل عندهم لكان شهيدا، لكن مأثور القلب والعياذ بالله على خطر عظيم. وبعضهم يفرح بعبوديته لهذه المأثورة، يقول قائلهم: لا تدعني إلا بيا عبدها، لا تدعني إلا بيا عبدها، فإنه أشرف أسمائي. وكما تكون الوثنية في تألم القلب وولعه في عشق الصور، كما تكون في عشق الرجل لامرأة، تكون أيضا على العكس من ذلك بولع وتعلق امرأة برجل، فيقع لها من انهماك القلب وانشغال وبلبال وتوجه جميع همه وإرادته إلى هذا الرجل، حتى يفضح الأبوين مثلا الذين جبل الإنسان على محبتهم، يصبحون عند هذا المحب رجلا كان أو امرأة ليسوا على ذلك، ولا يقترب له ولا يحضر به، ويغفل عن أولاده ويغفل عن أشياء كثيرة لولع القلب في هذا اللون من المحبة. وأنت لو تأملت الوسائل التي يتلقى منها الناس اليوم ثقافاتهم لوجدتها تدرج هذه المشاعر وتحرك هذه العوامل، وتحاول عبر وسائل كثيرة أن تملأ قلوب الشباب والفتيات بمعاني الحب المحرم الذي يؤدي في حالات كثيرة إلى تعلق القلب بغير الله. فما من أولادك تسمع عن فيلم أو تمثيلية أو ديوان شعر إلا وتجده يضرب على هذا الوقت، يضرب على هذا الوقت. ولعلكم تعرفون أنه يوجد شاعر من شعراء الدعارة والمجون الذين لوثوا اللغة العربية بشعره، والذي وقف شعرا على وصف المرأة ومحاسنها والتغزل بها، كتب ديوانا كاملا اسمه أشهد يشهد ماذا؟ يشهد أن لا امرأة إلا أنت. هذا ينتسب للإسلام، والإسلام منه براء ما دام على مثل هذه الحال، لأن الإسلام لم يعرف منه إلا الشهر. يشتم الله عز وجل ويشتم الأنبياء والمرسلين ويشتم المؤمنين، لكن يشهد أن لا امرأة إلا أنت. إذن فتعلق القلب بالمعشوق أي كان هذا المعشوق هو نوع من تألق القلب وتوجهه لغير الله عز وجل، وهو في الناس اليوم كثير. من ألوان الشرك التي يقع فيها المسلمون اليوم التعلق بالأسباب المادية، فإن الله عز وجل جعل للمسببات أسباب في الغالب تتحقق بها، ولكن الله تعالى هو خالق السبب والمسبب وهو فوق الأسباب، وإرادته قبل السبب ومع السبب. ولذلك فإن هذه الأسباب لا أثر لها إلا بإرادة الله، وهو الذي رتب عليها ما يكون بعدها. والمسلم وإن كان يفعل السبب إلا أنه يؤمن بأن الله هو خالق السبب والمسبب، لكن لضعف ارتباط الناس بالله عز وجل صاروا يلاحظون أن الأسباب التي تفعل تؤدي إلى نتائجها في حالات كثيرة أو في غالب الحالات. فالمريض إذا ذهب للمستشفى يحصل في غالب الأحوال على الشفاء، والطالب إذا اجتهد في دراسته حصل على النجاح. ومع الغفلة عن الإيمان اليقظ بالله عز وجل أصبح الناس يتوكلون على هذه الأسباب ويعتبرون أنها كل شيء، ويلقون قدر الله تعالى وإرادته وراء ذلك. ولذلك يقتل الإنسان نفسه في التعب في تحصيل الأشياء وبذل الأسباب التي تعثر بل قد تكون أشد بالمستحيل أحيانا، ثم إذا لم يحصل على ما يريد تقطعت نفسه حسرات على ما كان. وهذا أمر ينبغي للمسلم أن يحرر قلبه منه. أيها الأخوة، هذا المعنى المتعلق بالشق الأول لا إله إلا الله هو معنى خطير عظيم، يعني توجه القلب واللسان والجوارح لله عز وجل بكل يد. فلا يمكن أن ينطق الإنسان بلسانه وقلبه قائل، لأنه شهد يكون منافقا، والمنافقون بطرف أسفل من النار. ولا يمكن أن يكشف الإنسان بإقرار القلب. فأبو طالب كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف أنه صادق في دعوته. يقول في قصيدته المشهورة: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا، لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول التهاجم، فوالله لولا أن أجيء مسبتا تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر حقا غير قول التهاجم. ومع ذلك ورد في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أهون أهل النار عذابا رجل تحت قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه. ما يرى أن في النار أحدا أشد عذابا منه، وإنه لأهونهم عذابا. وفي رواية في الصحيح أيضا أنه أبو طالب. إذن مجرد دعوة الإيمان في القلب أو وجود شيء من الإيمان في القلب لا يعني. والذين يقولون ربك رب قلوب والتقوى هنا مخطئون في ذلك بالمعنى الذي يقصدونه، وإن كانت الكلمة في أصلها صحيحة لكنها كلمة حق تريد بها الدعوة. لابد مع إيمان القلب من نقطة اللسان، ولابد مع نقطة اللسان من توجه الجوارح بالعمل لتحقيق معنى ومدلول لا إله إلا الله. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الشك الثاني من هذه الشهادة، وهو شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الشهادة تتضمن عدة معاني. المعنى الأول هو الإيمان في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته وصدقه فيما أخبر به عن ربه تبارك وتعالى. وهذا المعنى معنى ظاهر قد يؤمن به من نطق بهذه الشهادة، فهو يدرك من ظاهر هذه العبارة أنه مؤمن في قلبه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث من لدن الله عز وجل. لكن هل يكفي هذا الإيمان وهذا القدر؟ لا، لابد من أشياء ستعرف إذا سمعتها أنها لو تخلفت لم يوجد الإنسان نطقه بشهادة أن محمد رسول الله. فبعد الإيمان بنبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم لابد من الإيمان بأنه خاتم النبيين وأن الرسالات قد ختمت به صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان من اليهود مثلا من آمنوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول ونبي، ومع ذلك ما نفعهم هذا. في صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا محمد. قال ثوبان: فدفعته في صدره دفعة شديدة كان يسقط منه. قال: لم دفعتني؟ فقلت له: ألا تقول السلام عليك يا رسول الله؟ قال: إنا أسميه باسمه الذي سماه به أهله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن اسمي الذي سماني به أهلي محمد. ثم قال اليهود: يا محمد إني سائلك عن مسائل. قال صلى الله عليه وسلم: هل ينفعك إن أخبرته؟ تستفيد؟ قال: أسمع بأذني. لن يستفيد إلا مجرد السماع بأذني. قال له صلى الله عليه وسلم: سل عما تريد. قال: أين يكون الناس؟ أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض؟ ومن أناس من أهل الخير فلا بأس بها،
شكر الله لكم. هذا سؤال يقول ما معنى القومية؟
القومية هي الاجتماع على أساس معين كالاجتماع على أساس الوطن أو على أساس القوم والجنس والعنصر وما أشبه ذلك، يعني أن تكون الرابطة بين الناس ليست هي الأخوة الإسلامية بل القومية، فالعرب أمة واحدة والترك أمة واحدة وهكذا. هذه هي القومية وهي مناقضة في أصلها للإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء بدعوة الإسلام إلى الناس كافة، وكان أتباعه منهم العربي والفارسي والرومي والحبشي، ولا فرق بينهم إلا بالتقوى.
كذلك يقول ما حكم تثنية الله أكبر في الأذان وما هي السنة الإفراد عن التثنية؟
لا أعرف في ذلك سنة، لا أدري ما هي السنة. هل السنة أن يكبر بنفس واحد الله أكبر الله أكبر، أو يفصل إحداهما عن الأخرى فيقول الله أكبر الله أكبر؟ لكن ليس في هذا ولا في هذا من بأس. أما إن كان أحدهما أفضل من الآخر فلست أدري.
هذا السؤال الأخير يقول تحدث أن يوسوس الشيطان بأشياء تخل بعقيدة الإنسان ولكن القلب لا يقربها ويعباها ويحارب ذلك الوسواس ويتمنى عدم وجود هذا الوسواس، فما موقف الإيمان من هذا؟ هل يقل ذلك شيئا من أي الإيمان؟
الوساوس التي تأثر الإنسان وخاصة الشاب هي أمر يعرف بكثيرين، ومثل هذا السؤال يتردد ويتكرر كثيرا، وهي نوع من الوسوسة ويخطئ من يسميها شك. هي وسوسة، وعلى الإنسان إذا شعر بشيء من ذلك أن لا يلتفت إليه ويعرض عنه بالكلية، فإن الشيطان إذا رأى إعراض الإنسان عن هذه الأمور وعدم التفاته لها بحث عن وسيلة وسبيل آخر ليشغله به. ولذلك فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في الحديث الذي رواه أبو هريرة رواه مسلم عن أبي هريرة أن الأمر إذا وجد الإنسان شيئا من ذلك قال فليستعذ بالله ولينتهي. والانتهاء يعني أن لا يحترق الإنسان، لا تحمل هم هذه الوساوس، حاول أن تدفعها عن نفسك لكن لا تحمل همها ولا تصبح هذه الوساوس شغلك الشاغل، والتخلص منها هو كل ما يعنيك، ولا تفكر إلا بذلك، انتهي عنها ولا تأبه بها واستعذ بالله منها، وستجد أن هذه الوساوس تختفي. وعلى كل حال فهي وساوس تعرض للإنسان في مرحلة معينة من حياته ثم تختفي، ومع ذلك فعلى الإنسان أن يسعى إلى دفعها ما استطاع بالاستعاذة بالذكر بدعاء الله عز وجل في إهمالها وعدم الالتفات إليها، فإن استمرت معه فلا بأس أن يعرض ما يجد على بعض أهل العلم الذين يعرفهم حتى يساعدوا في التخلص مما هو فيه.
شكرا الله لكم. باسم مدير المركز الطلابي الصيفي التابع لتحرير جماعة تحرير القرآن الكريم وباسم القائمين عليه وباسمكم جميعا نشكر فضيلة الشيخ على إجابته الدعوة على مجيئه إلى هنا وعلى كذلك إقامة هذه المحاضرة الطيبة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
فحينئذ يكون له من الإيمان بقدر ما للنبي صلى الله عليه وسلم في قدره في قلبه من المحبة، وهذه المحبة ليست مجرد شعور في القلب أيضا بل إنها تستلزم أمرا خامسا وهو أن تتحول المحبة إلى اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الشاعر فيما يتعلق بالله عز وجل يقول تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لأمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن الحبيب لمن يحب مطيع، إن الحبيب لمن يحب مطيع، وأنت إذا نظرت إلى الذين يحبون بشر من البشر محبة شركية وجدتهم في الحقيقة أصبحوا مجرد آلات تأتمر وتتحرك بإشارة المحبوب.
بشكل واضح جدا. فالمحبة الحقيقية لا بد أن تظهر جوارحها آثارها على الجوارح. ولذلك لما نبدأ خوف محبة الله ورسوله ابتلاهم الله عز وجل بالآية التي كان بعض السلف يسميها آية المحنة، وهي قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالمحبة أيها الإخوة ليست دعوة باللسان، وليست مجرد شعور يخفق به القلب، بل هي محبة تجعل الإنسان مستعدا لأن يقف حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوقوف، ويعمل ما أمره صلى الله عليه وسلم أن يعمل، ويترك ما أمره صلى الله عليه وسلم أن يترك، مهما كان ذلك مخالفا لمحبوبه ومراده هو. هذه أهم الأشياء المتعلقة بمعنى شهادة أن محمد رسول الله. ولو أردنا أن ننظر في واقع المسلمين اليوم وهم ينطقون بهذه الشهادة، بل وكثير منهم يعلنون في كثير من المواقف محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقيمون الموالد التي يقرؤون فيها الكتب المؤلفة في شمائله صلى الله عليه وسلم، وفي ذكر صفاته، وفي ذكر الأشعار التي قيلت فيه، وفي ذكر أخباره، وما يتبع ذلك من الأشياء. وهم مع ذلك كله يخلون بالتحقيق الصحيح لمعنى الشهادة، حتى وهم يعلنون وبالطريقة التي يعلنون بها عن محبته صلى الله عليه وسلم واتباعه يخطئون وينحرفون عن المعنى الصحيح. وتأمل أشياء ونماذج من الإخلال بهذه الشهادة. إن الذين كفروا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم من اليهود أو النصارى أو غيرهم من سائر الطوائف الملحدة لا شك في كفرهم بأصل الإسلام، ومن ذلك كفرهم بشهادة أن محمد رسول الله كفرا أصيلا ظاهرا لا يتردد فيه الناس. لكن لو نظرت مثلا في حال القاديانيين والبهائيين، لو جئت أنهم يدعون الإسلام ويحسبون في كثير من البلدان من المسلمين، وهم مع ذلك يدعون لمتبوعيهم من الزعماء والقادة أنهم أنبياء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء بلا شك مشركون في تحقيق معنى شهادة أن محمد رسول الله، وخارجون من الإسلام بهذه الدعوة. ولو نظرت مثلا لبعض الذين يقدسون بعض الزعماء والقادة والسياسيين فيسمونهم بالأنبياء، فهذا نبي القومية مثلا، وأحد الشعراء يقول على إثر وفاة بعض الحاكمين يخاطبه بقصيدة يقول فيها: قتلناه يا آخر الأنبياء. فهؤلاء أيضا هم مشركون وغير مؤمنين بشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجب أن يبعد هؤلاء وأمثالهم، وهم كثير لا كثرهم الله، من الإحصائيات التي تعلن لأعداد المسلمين في أحيان كثيرة. ومن ألوان الإخلال بالشهادة الشائعة لدى كثير من المسلمين الإخلال بحقيقة الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كنا عرفنا أن شهادة أن محمد رسول الله تعني ضرورة اتباعه صلى الله عليه وسلم وتجريد المتابعة له فيما نهوى وفيما لا نهوى، فكم تجد إلى المسلمين اليوم من يقتصرون على التلفظ بالشهادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم له الاسم، له الاسم في الشهادة، وهو الذي ينطق باسمه، لكن العمل والتطبيق والاتباع ليست لها، وإنما هي للمتبوعين، سواء كان هؤلاء المتبوعين ممن يرضون بأن يتبعهم، بأن يتبعهم الناس، أو ممن لا يرضون بذلك ولا يقرون به. وهذا نوع من أنواع الشرك وعدم تحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. لقد جهل كثير من المسلمين اليوم معنى الاتباع الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم، فوجدتهم يستغربون سنته ويستنكرونها وينكرون احيانا على من فعلها، وقد يشهرون به وقد يصفونه باوصاف كثيره. فيقال عن المتبع لسنه النبي صلى الله عليه وسلم انه متزمت، متشدد، متطرف، إلى غير ذلك من الأوصاف التي يراد منها تنفير الناس عنه وعن السنة التي يحملها. وكثير من الناس اليوم يقدمون آراء الرجال وأقوال على أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ عظيم وقع فيه المسلمون. فإن من المعلوم أنه لا قول لأحد ولا كلام لأحد بعد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا عرفت أيها المسلم أن نبيك ومتبوع وإمام وقدوتك صلى الله عليه وسلم يمتي في هذه المسألة أو يقول في هذا الحكم قولا، لم يكن لك أن تتعدى قوله ولا أن تترك قوله إلى قول غيره. وكما قيل دعوا كل قول عند قول محمد فما آمن في دينه كمخاطر. ويقول آخر وشر الأمور وخير الأمور الثالثات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع. ولا شك أن الله عز وجل قد من على هذه الأمة بأئمة جهابذة وعلماء أفذاذ أناروا لهذه الأمة الطريق، وهدى الله بهم الخلق إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونفع الله بهم أمم عظيمة وخلد ذكرهم في التاريخ. ومن أعظم هؤلاء الأئمة الأئمة الأربعة الذين بقيت مذاهبهم وانتشرت في أقطار الأرض، وهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله أجمعين. فهؤلاء الأئمة إنما يغترفون من بحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكما قيل وكلهم من رسول الله مغترف، وكلهم من رسول الله مغترف، فإنما هم يأخذون من هديه ومن سنته. ويقول كل واحد منهم إذا صح الدليل فهو مذهبي، وإذا صح الحديث قلت به. روى الأئمة الذين ترجموا للإمام الشافعي كالبيهقي والرازي وغيرهما أن رجلا جاء للإمام الشافعي فسأل عن الحديث هل صحيح هو أم لا، قال نعم صحيح. قال وتقول به أنت يا إمام؟ فغضب الساحر واحمر وجهه وقال لهذا الساحر هل رأيتني في كنيسان؟ أرأيت في وسط زنار؟ وغضب وقال حديث يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول به كيف هذا؟ ولذلك نال هؤلاء الأئمة من المكان عند المسلمين ما نال لشدة متابعتهم للرسول صلى الله عليه وسلم، وشدة تحريهم بهديه وبعدهم عن مقالته في كل شيء إلا فيما لا بد للبشر منه. ولكن إذا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اختلفوا فمن بعدهم أولى بالاختلاف، والاختلاف أمر لا بد منه، وإنما الشيء الذي يجب على المسلم أن يعي ويسمعه ويفهمه هو المنهج الصحيح في هذا الاختلاف وفي مراجعته. وخلاصة ما يتعلق بموضوعنا الآن هو أن كل اختلاف فمرده إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا صح الحديث فكل واحد منا يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا قلت به، ولا حاجة لأن نقول الأئمة أعلم مني بهذا الحديث أو أعرف مني به، لو كان صحيحا لقالوا به أو لو كان هذا معناه لقالوا به، لأنك حينئذ تكون أحل سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى التقاعد أو إلى المعاش واستبدلت بها آراء هؤلاء الأئمة، وهذا ما لا يرضيهم، لأنك حينئذ كما تكون خالفت هدي الرسول صلى الله عليه وسلم تكون خالفت هؤلاء الأئمة الذين تتبعهم وتسير على نهجهم. إذن فالحديث هو المقدم، وهؤلاء الأئمة إنما يغترفون من بحر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله تبارك وتعالى، فيجب عليك أيها المسلم أن تعظم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتربي في قلبك تعظيم الحديث، فإذا سمعت كلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل عليها بكل يد في قلبك وغالبك، واحرص على فهمها ومدى صحتها وثبوتها، ثم ابني على ذلك العمل بها والدعوة إليها، واعرف أنك بهذا لن تخرج عن قول إمام من الأئمة، فما من شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقال به بعض هؤلاء الأئمة أو كله. هذه أشياء مما يتعلق بالأخطاء التي يقع فيها كثير من المسلمين في تحقيق معنى شهادة أن محمدا رسول الله، والإنسان الذي يطمع في رحمة الله ويطمع في شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة عليه أن يقف مع نفسه وقفة الصدق ويتأمل مدى تحققه وامتثاله للمعاني التي آمن وقتنا بأنها هي المعنى الصحيح للشهادتين. وفقني الله وإياكم لصالح القول والعمل، وجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأستغفر الله لي ولكم وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
نشكر فضيلة الشيخ على إلقائه المفاهيم الصحيحة على مفهوم الشهادتين قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك أسئلة. السؤال الأول يقول السائل: هل من لوازم لا إله إلا الله الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات يا فضيلة الشيخ؟
أقول ليس بالضروري أن يكون الجواب هو نعم أن توحيد الأسماء والصفات هو من لوازم لا إله إلا الله، ولكن الإنسان الذي آمن بالله آمن بوجود الله سبحانه لا يكفي أن يكون إيمانه به إيمانا مجردا، لا بد أن يعرف ربه، لأن اليهود والنصارى وكثير من أمم الكفر يؤمنون بوجود إله خالق للكون، فالفرق بين إيمان المسلم بوجود الله وبين إيمان غيره هو أن المسلم يؤمن بالله ويعرفه بأسمائه وصفاته وأفعاله، وهذا الأمر لا بد منه، وهو أحد أنواع التوحيد التي يطالب المسلم بتحقيقها، فهو جزء من مفهوم الإيمان بالله عز وجل.
هذا السؤال يقول: فضيلة الشيخ، هل الدعوة إلى التوحيد وإلى تصحيح العقيدة من الأمور الفرعية كما يزعم بعض المنتسبين إلى العلم؟ وما حكم من قال مثل القول هذا يا فضيلة الشيخ؟
الدعوة إلى تصحيح العقيدة أصل الاستقرار. الخطأ في الفروع خطأ وخطأ، لكن الخطأ في الأصول هدى وضلاء. الإنسان الذي يخطئ في عبادة من العبادات أو في تصحيح حكم من الأحكام يختلف كثيرا عن إنسان يخطئ في قضية اعتقادية. فالدعوة إلى تصحيح المفاهيم والمفهومات الاعتقادية وبنائها على ضوء الكتاب والسنة هو أصل في الدين وليس فرع، وهذا الأصل يبنى عليه غيره. ولذلك فإن من الواجب على المسلم وطالب العلم بصيغة خاصة أن يحرص على تصحيح عقائد الناس، وليس بالضرورة أن يكون تصحيح عقائد الناس وخاصة العامة من المسلمين عن طريق بيان انحراف أصحاب الفرق الضالة مثلا، وكيف انحرفوا وما هي الفرق المنحرفة في الأسماء والصفات أو في غيرها. إنما الضروري أن يشرح لهم التوحيد الصحيح الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والذي فهمه من أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة وبلغوه إلى من بعده، وأن يقرأ عليهم الأحاديث التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم والأشياء التي ذكرها الأصحاب، ويكفي أن الناس بشطرتهم يعرفون ذلك. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى عرب فكان يخاطبهم باللغة العربية، فيصف الله له بصفاته ويسمي الله الأسماء ويذكر أفعال لله عز وجل. فماذا تتوقع مثلا أن العربي الفقه الذي لم يدرك الفلسفة والمنطق وغيره لما يسمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل هل من مستغفر فاغفر له، هل من تائب فاتوب عليه، وذلك حتى يرجع الشمس. هذا الحديث المتواتر ثابت ثبوتا قطعيا أن النبي قال صلى الله عليه وسلم. العربي لما يسمع هذا الحديث ما يفهم أن اللعنة تنزل رحمة الله وأن رحمة الله هي التي تنام، بل يفهم أن الله ينزل وأن الله ينادي دون أن يكيد هذا النزول بكيفية أو يحده بحد أو يتصور له شكلا معين. ولو خطر في ذلك تصور معين أو كيفية معينة دفع ذلك وعرف أن الأمر تناقيد، كل ما خطر بذلك فالله بسياق ذلك لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ولا يحيطون به علما. فأنت حين تقرأ على الناس القرآن وتقرأ عليهم الأحاديث وأقوال الصحابة والتابعين في الله عز وجل في أسماء في صفات في أفعال وفي غير ذلك من أبواب الإيمان وتشرح لهم ذلك شرحا مبسطا، بل حتى لو لم تشرح ذلك لفهم كثير من الناس بالفطرة المعنى الصحيح الذي تدل عليه هذه الأشياء، إلا أن يكون سبق إلى فطرتهم ما يفسدها. أما العامي فليس بالضرورة أن يعرف الفرق الضالة والرد عليها وما أشبه ذلك من الأمور.
أحسن الله لي. هذا سؤال يقول ما حكم التوسل بغير الله، مثلا يقول أو يتوسل برسول أو أحد الصالحين الميتين؟
التوسل بغير الله بلا شك أنه لا يجوز، لكنه أنواع، فمنه ما يكون شركا أكبر، وذلك كما إذا وجه الدعاء والتوسل إلى الوسيط المدعو نفسه كمن يدعو المقبورين ويلتمس منهم قضاء الحاجات وإجابة الدعوات وتفريج الكروبات ورد الغيات وما أشبه ذلك. ومنه ما هو حرام لكن لا يصل إلى حد الشرك، وذلك كما لو سأل الله عز وجل بفلان، كما يقول بعض الناس مثلا اللهم إني أسألك بجاه محمد صلى الله عليه وسلم أو بجاه فلان، فهذا لا يجوز لكنه ليس شركا أكبر. والإنسان عليه أن يسأل الله بما أمره الله به أن يسأله. ربنا سبحانه الذي نؤمن به ونقبل شرع، ونبينا صلى الله عليه وسلم بين لنا كيف ندعو وكيف نتوكل. يقول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ادعوا الله بأسماء حسنى وبالصفات، وادعوا الله بثابت إنعامه عليه. اللهم إني أسألك كما هديتني ورزقتني وانفقتني مثلا أن تفرج همي وكربتي. وادعوا الله تبارك وتعالى بعملك الصالح أيضا، كما دل عليه الحديث الصحيح في قصة الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار، فكان كل واحد منهم يذكر عملا صالحا فيقول: اللهم إن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. فلا بأس أن يقول المسلم مثلا: اللهم إني أسألك بأني آمنت بك وشهدت أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك إلا غفرت لي وأنت.
هذا السؤال يقول: ما حكم فعل المولد ومن يقول أن المولد مباح أو سنة؟
فعل المولد بدعة لم يعرفها المسلمون في عصورهم المفضلة، إنما عرفوها عن طريق احتكاكهم بالنصارى الذين كانوا يعملون الموالد لنبيهم. والواقع أيها الأخوة أن المسلمين اليوم تحول حبهم واتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم من اقتداء حقيقي به وبحث عن سنته وعمله وتأتي بذلك إلى مجرد لا حب في القلب، بل إلى مجرد دعاوى يتفوهون بها من السنة. وما أكثر ما تسمع من يدعي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين الحب؟ هذا رسول عليه الصلاة والسلام، ما هو فقط إنسان تحبه ثم تتركه إلى غيره. وأصبحت القضية مجرد أقوال تقال لا رصيد لها من الواقع ولا دليل عليه، فكيف تحب ثم تعبر عن هذا الحب بأسلوب لم يشرعه لك صلى الله عليه وسلم؟ ولو سألناك أيها الأخوة وسألنا من يقيمون الموت بصراحة، هل نحن أكثر محبة للرسول صلى الله عليه وسلم من أبي بكر وعمر وبقية الصحابة؟ لكان الجواب بالإسماء الجواب لا، من التابعين من تابعيهم الجواب كلا، هم أكمل محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم منا وأعلم توقير الله ومعرفة بقدره. إذن فما الذي كان يمنعهم من أن يخرجوا المولد، خاصة وأنهم حديثوا عمد به؟ وقدرت عادة الناس إذا مات عندهم ميت أن يحيوا ذكرى وفاة، يسمونها مثلا ذكرى بعد أسبوع، ذكرى الأربعين، ذكرى كذا ذكرى كذا. ثم كلما بعد الزمن كلما قلت هذه المناسبات حتى تختفي. فأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عاشوا بين أظهرهم وأحبوه من كل قلوب، وكان أحب إليهم من نفوس ومن الماء البارد على الظما، ويكدونه بآبائهم وأمهاتهم. ولما قيل لخبيب بن عدي وهو يسلك في مكة: أتحب أن محمدا مكان صلى الله عليه وسلم وأنك سالم في أهلك؟ قال: والله ما أحب أني سالم في أهلي وأن محمد صلى الله عليه وسلم تصيبه شوك. هذا الحب الصحيح. إذا حرق شعره صلى الله عليه وسلم ما فتق الشعر من أيديه، كل واحد يأخذ شعره من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم يحتفظ بها، وذلك لأن الاحتفاظ والانتفاع بآثاره الحقيقية في حال حياته صلى الله عليه وسلم أمر ليس فيه أدنى بأس. وكذلك إذا بقى أخذوا بساقه صلى الله عليه وسلم، وإذا توضع كادوا يقتتلون على وضوئه، إلى هذا الحد من الحب. وماذا تتصورون حينما محمد صلى الله عليه وسلم وأقصرت منه النبي أظلم كل شيء فيها وأصبح الصحابة كالغنم النظيرة؟ أبو بكر يدخل عليه وهو مستشفع قبل أن يوسف في قبره صلى الله عليه وسلم، فيقبله ويبكي ويقول فزت حيا وميتا يا رسول الله. محبة عميقة والله لا يشعر بها ولا بقليل منها أولئك الذين يدعون محبته من خلال أشياء يقيمونها وخطب رنانة يلقونها وقصائد يربيونها. خذ على سبيل المثال هذا الشاعر الذي كتب قصيدة البردة وهو أبو صير الذي يقول يا أكرم الخلق من لي من ألوم به سواك عند حلول الحادث العنمي إلى آخر القصيدة. هذا الرجل الذي يظن كثير من الناس أنه قال هذا القصيدة من فرض حب للرسول صلى الله عليه وسلم، ابحث عن ديوان واقرأ ديوان. انظر الرجل شاعر متكسب يأتي إلى هذا الأمير فيمدح ويأخذ ماله ويأتي للآخر ويمدح ويأخذ ماله وقضى حياته كلها بهذا الشكل. اقرأ ديوانه واقرأ سيرته، ليس أكثر من ذلك، ليس عالما ليس إماما ليس عابدا ولا شيء من ذلك، لكن الرجل قوي في نظر الشعر يملك موهبة، فصار هذا الشعر يأتي قلوب كثير من الناس ويرددونه. والقضية قضية محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس الدعاوى تقال باللسان وإنما هي حقائق توجد في القلب ستنطبع على الجوارح.
صلى الله عليه إن شاء الله نسمى الإجابة على الأسئلة بعد الصلاة.
لا شكرا. نعود إلى الأسئلة أيها الأخوة الأفاضل.
يقول السائل فضيلة الشيخ لا استشكر، أليس الدعاء عند القبر لصاحبه لصاحب القبر من السنة التي غفل الناس عنها في زماننا هذا؟
ثبت النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بزيارة القبور وأنها تذكر بالآخرة، وورد عنه أدعية تقال في هذه الزيارة، منها ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من قول السلام على أهل الديار من المسلمين والمؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين، يغفر الله لنا ولكم، ثم يدعو اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تسقنا بعدهم واغفر لنا ولهم. فمثل هذه الأدعية التي هي بالمناسبة زيارة القبر وهي دعاء للميت ودعاء للزائر أيضا، لكن ليس بقصد تحري المقبرة أو بقصد تحري القبر للدعاء فيه، ومع الاقتصار منها على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا شيء فيه ولا يعارض تحريم
قصد
القبور للدعاء.
هذا السؤال يقول ما حكم الذبح في البيت الجديد؟ إذا بنى بيتا جديدا ذبح ذبحا بنية التباهي في الدم، وهذا حاصل في كثير من الناس.
لا شك أن هذا محرم أيضا، فإن هذا العمل والتبرك بالدم قد يصاحبه شيء من الاعتقاد، بل لا بد أن يصاحبه شيء من الاعتقاد بهذا الدم وبهذا المنزل الجديد. والرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك أصحابه كانت تجد عليهم أشياء كثيرة، كان الواحد منهم ينتقل مثلا من بلد ليسكن في بلد آخر، وينتقل من بيت ليسكن في بيت آخر، أو من مزرعة ليسكن في مزرعة أخرى، إلى غير ذلك من الأحوال التي تعرض لهم كما تعرض لنا الآن. فما كانوا يصنعون شيئا من ذلك، بل كان هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا استجد شيئا دعا دعاء يتعلق به، كما إذا لبس ثوبا جديدا، وكذلك إذا دخل منزله أو ما أشبه ذلك. أما ذبح الإنسان بنية التبرك بمناسبة دخول البيت الجديد فهذا ليس بجانب.
طبعا الشيخ يقصد كما هو حاصل أنهم يبتكون للجن أهل البيت.
نعوذ بالله، إذا كان ذبح للجن فهذا لون من الشرك. المسيكة لا تذبح لغير الله عز وجل، بل إن الحنفاء الذين كانوا على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الجاهلية كانوا يستنكرون مثل هذا العمل. في الحديث صحيح البخاري عن أسماء رضي الله عنها قالت كان زيد ابن عمرو ابن نمير ملصقا ظهره للكعبة وهو يخاطب قريش ويقول لهم يا معشر قريش والله ما على دين إبراهيم منكم اليوم غير، ثم يقول مستنكرا عليهم هذه الشاة خلقها الله وأنزل لها الماء من السماء وأنبت لها العشب من الأرض ثم أنتم تذبحونها لغير الله. فلا شك أن الذبح للجن أو لغيرهم هو شرك بالله عز وجل.
أحسن الله منك. هذا السؤال يقول فضيلة الشيخ ما حكم هؤلاء المنتسبون إلى الإسلام ويقعون في هذه الشركيات بسبب نشأتهم في هذه البيئة الشركية ويظنون أن الإسلام هذا هو؟
الواجب على العلماء طلاب العلم والدعاء أن يركزوا على هذه القضية، بيان العقيدة الصحيحة، بيان المعنى الصحيح للتوحيد والشهادة، التحذير مما ينافي ذلك من عبادة المقبورين أو الدعاء أو دعائهم أو دعائهم أو الطواف أو الصلاة وما أشبه ذلك إليهم، أو ما ينافي كمال التوحيد ويخدش فيه ويحرص على توعية الناس بذلك حتى يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وتقوم عليهم الحجة، فإن هذا هو الأمر الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على الذين أوتوا الكتاب لتبينونه للناس ولا تكتمون.
أحسن الله عليك. هذا السؤال يقول عنده كلمة اعتادها، هل هذه الكلمة تؤدي إلى الشرك أو لا؟ يا وجه الله.
ما أدري ماذا يقصد بهذه الكلمة وفي أي مناسبة يقولها، لكن ظاهر الكلمة الآن أنه ليس فيها شيء، لكن إن كان نقصد بها معنى توارثه عن أهله أو يقولها بمناسبات تدل على أن لها معنى خاص غير المعنى الظاهر المتبادل فقد يكون يختلف الأمر. وإن كان الأصل أن الإنسان يدعو الله عز وجل فلا يقول مثلا يا وجه الله أو يعني ينادي اسما أو صفة، إنما ينادي الله عز وجل باسمه الذي هو الاسم الأعظم عند كثير من الناس وهو الله أو بأسماء أخرى، فيقول يا ودود يا رحيم يا غفور، وهذا من دعاء الله لأسمائه الحسنى. أما ما ذكر فلا أعرف أن العلماء ذكروا مشروعية مثل هذا العمل، وينبغي للإنسان أن يحرص على تجنبه.
بارك الله فيكم. هذا السؤال يقول أرجو توضيح قولكم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا ليفصل القضاء.
قلت إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة فيقول هل من ساحل هل من مستغفر هل من تائب، ثم قلت إن الله عز وجل ينزل في يوم القيامة لفصل القضاء. فإن كنت قلت إنه ينزل إلى السماء الدنيا لفصل القضاء فهذه سقط لساني.
يقول هذا السائل ما رأي فضيلتكم في قول الله ما شفناه بالعقل عرفناه وقولهم أعرف ربي بآياته ومخلوقاته؟
قول الله ما شفناه يعني ما رأيناه بعيوننا هذا صحيح، ثم قول بالعقل عرفناه، العقل لا شك أنه يدل على الله عز وجل، وشاعر يقول يا عجبا كيف يؤخذ إله أم كيف يجحده الجاحد؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ويقول الآخر: تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل. تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل، وقد خط فيها لو تأملت قطرها على كل شيء ما أرى الله بعده. فالعقل من الوسائل إلى معرفة الله، والفطرة أيضا مجبولة على معرفة الله والتأله إليه وحبه، وهذا لا شك فيه. ولكن هذه المعرفة بالله عز وجل تنمو وتزكو وتصح وتكمل بمعرفة الله أيضا من خلال كتبه ورسله وما جاءوا به من وصفه من أوصافه سبحانه أو من أسمائه أو من أفعاله.
كذلك أعرف ربي بآياته ومخلوقاته،
وهذا صحيح.
يقول هذا السؤال فضيلة الشيخ: اذكر لنا بعض الكتب الجيدة في العقيدة الإحسانية.
الكتب الجيدة في العقيدة بحمد الله كثيرة، وفي هذا العصر بالذات كثرت الكتب سواء المؤلفة أو كتب السلف التي حققت وظهرت إلى الواقع. ولكن تحديد الكتب يختلف بحسب مستوى الإنسان. فإن كان طالب علم ولديه علم جيد فيمكن أن يقرأ في كتب العلماء الأقدمين ككتاب شرح أصول الاعتقاد للإمام أبي القاسم اللالكائي، وكتاب الإيمان للإمام ابن منده، وكتاب التوحيد للإمام ابن منده أيضا، وكتاب السنة لابن أبي عاصم، وكتاب السنة لعبد الله بن أحمد، والسنة للمروزي، وكتاب الشريعة للآجري، وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيره. وإن كان مستواه دون ذلك فيمكن أن يختار في العقيدة كتبا مبسطة تشرح قضايا العقيدة الإسلامية بشكل جيد وواضح ومناسب للعصر. من هذه الكتب كتب ألفها الشيخ الأشقر، وهي عبارة عن سلسلة عنوان العقيدة بالله أو العقائد. منها كتاب يتعلق بالعقيدة بالله، وكتاب الرسالات، وكتاب الملائكة والجن والشياطين وغيرها. وكذلك يوجد كتاب قيم وجيد للشيخ محمد بن صالح العثيمين عنوانه القواعد المثلى في الأسماء والصفات الحسنى، وهو كتاب مفيد جدا. إضافة إلى كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأحفاده وتلاميذه الذين شرحوا دعوته، ومن هذه الكتب كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، وغير هذه الكتب كثيرة.
كذلك يقول: هل هناك بعض الأشرطة في العقيدة تنصحون بها؟
لا أذكر الآن أشرطة في العقيدة مناسبة للجميع. اللهم قد يكون فيه شرح للعقيدة الطحاوية للشيخ صفر بن عبد الرحمن الحواني، يناسب أيضا الإنسان المتقدم نسبيا لأنه يشرح العقيدة الطحاوية، وهي أشرطة جيدة ومفيدة. أما بقية الأشرطة فقد يكون هناك أشرطة لكنني لم أسمعها أو لا أستطيع أن أوثقها توثيقا مطلقا، لأن الشريط قد يكون في الجملة طيب لكن يكون فيه بعض الهموات، فتوثيق الشريط إجمالا في شيء من صعوبة.
أحسن الله عليكم. هذا السؤال يقول: تكلم فضيلتكم في المحاضرة عن الشرك الأكبر والشرك الخفي، فهل الدعاء بحق النبي أو بحق الرسول يعتبر من ذلك؟
الدعاء بحق النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاهه مر في أثناء المحاضرة، وأنه نوع من التوسل الممنوع المحرم. والسلف كانوا يقسمون أو بعضهم الشرك إلى ثلاثة أقسام: شرك أكبر، شرك أكبر وشرك أكبر وشرك معصية. فعلى الإنسان أن لا يستغرب تسمية بعض الأشياء شركا أكبر، لأن أصل الإنسان الذي عصى الله عز وجل عرف أن الله لا يريد هذا الأمر، ففعل أطاع الشيطان بهذه المسألة، فهو وقع في نوع من الشرك بطاعة الشيطان هذه الطاعة الجزئية. أليس بغريب أن تسمى بعض الأشياء شركا أصغر ولو لم تكن كفرا يخرج به صاحبه من الإسلام؟
هذا السؤال يقول: ما صحة الدعاء الوارد عند الذهاب المسجد ألا هو قول اللهم من يسألك بحق السائلين عليك إلى آخر؟
هذا الدعاء لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو ثبت فما كان في حجة لسؤال الله عز وجل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أكبر ما يكون إلى سؤال الله بعمل الإنسان الصالح وبما أوجبه الله على نفسه من إجابة الداعي، وهذا أمر لا يستقيم به الاستدلال على سؤال الله بجاه نبي أو ولي أو صالح.
أبكم الله. هذا السؤال يقول: بعض الناس إذا زرته قال أو زرته قال الله والنبي يحبك، فما حكم ذلك؟ أو يحييك؟ يحييك.
لا لا يصح، لا يصح، لا يصح مثل هذه العبارة، بل كلمة حياك الله أو الله يحييك لا بأس بها، لأن نوع من التحية الموجودة عند الناس في الجاهلية وفي الإسلام وليس بها بأس إن شاء الله، لكن إضافة النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا ليس لها مكان. فأنت حين تقول حياك الله كأنك تدعو له، تدعو له بالتحية، سواء كان المعنى الحياء أو كان معنى آخر من معاني التحية، فأصل هذه الكلمة نوع من الدعاء.
هذا السؤال يقول: ما حكم الصلاة على القبر على ثلاثة الأمراني للصلاة الجنازة والصلاة التي تفضل فيها؟
صلاة القبر أن تصلي على المقبور، يعني وجد لك قريب ما في بلد أو مات وأنت غائب، ثم قدمت من قريب فقال إن فلانا قد توفي، فذهبت إلى قبره وصليت عليه صلاة الجنازة، هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعة. لكن صلوات في المقابر سواء صلاة الفريضة أو النافلة لا تجوز لثبوت النهي عن ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تجلس إلى القبور ولا تصلوا إليها وغير ذلك من الأحاديث.
يسأل كذلك عن الحكم في المشي في المقبرة، المشي في المقبرة للنعال.
ورد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن وغيرها أن رجلا كان يمشي على القبر وعليه نعلان سبتيتان، فقال يا صاحب السبتيتين أو يا صاحب النعلين ألقي سبتيتين، وقد اختلف في ذلك أهل العلم، فقال بعضهم إن المشي على القبور بالنعال ممنوع بذلك هذا الحديث، وقال آخرون إن النعال السبتية نعال فيها شيء من القبة ولا يلبسها إلا أغنياء، وقد يداخل الذي يلبسها شيء من التعاظم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بخلعها لأن المقام مقام تذلل وتواضع وبعد عن الزينة والزخرف، وأول فلما آخرون هذا بأول أخرى والله أعلم.
يقول كذلك يسأل أن تكون الطعام عندما يموت الميت يؤثر بالطعام إلى المقبرة ويطعم الناس.
في الحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم حين مات جعفر قال عليه الصلاة والسلام: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغله. فهذا دليل على أنه يشرع
إذا شغل أهل الميت بميتهم أن يصنع لهم بعض جيرانهم أو أقاربهم طعاما ويقدمونه إليه. أما غير ذلك من الأطعمة والولائم التي تصنع في وفاة الأحد فهي غير مشروعة، سواء كانت هذه الولائم مما يصنعه أهل الميت كما يحصل في بعض البلدان ويدعون الناس إليه أو غير ذلك.
شكرا الله لكم. هذا السؤال يقول: هناك كثير من الناس اليوم من يحلف بغير الله، فليقول الكعبة والنبي أو رأس فلان أو بالجنة وغير ذلك، فلينطبق عليهم حديث رسول صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. وهل الشرك هنا أو الكفر مخرجا من الملة أم على سبيل التغليظ والتشديد؟
نعم، الذي يحلف بغير الله ينطبق عليه جملة هذا الحديث: فقد حلف بغير الله، سواء حلف بالأمانة أو بالكعبة أو بطاغوت من الطواغيت أو بأي أمر آخر أو بشرفه أو بفلان، فهذا كله لا يجوز. ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. لكن الكفر والشرك هنا ليس كفرا أكبر مخرجا من الإسلام، بل هو كفر أكبر وشرك أكبر. فالحلف بغير الله محرم وممنوع وغير جائز.
علمناك موضوع بسيط. يقول السائل أنه حب بنتا ونذر أن ينظر إليها 8 مرات، فهل يفي بنذره أن يكفر عن النذر؟
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا وفاء لنذر في معصية الله. ويقول: من نذر أن يطيع الله أن يطيعه، من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. إذا كان الإنسان نذر على أمر معصية كما هي الحال بالنسبة لهذا السائل، فإنه سوف ينظر إلى امرأة قد حرمها الله تبارك وتعالى عليه بالنصوص صريحة، وقد يترتب على هذا النظر فساد قلبه وتعلق ومزيد تعلق وشغف. وكما قيل: كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قرص ولا وتر. فعلى الإنسان أن يدرك حجم الخطأ الذي هو مقدم عليه، ولا يعصي الله عز وجل ولا يفي بهذا النذر الذي هو معصية.
يقول: ما حكم القراءة أو قراءة القرآن على الموتى، وهل يصل الثواب لهم أم لا؟
صحيح أن قراءة القرآن على الموتى أو على قبورهم غير مشروع. أما وصول الثواب فهذا موضع خلاف بين أهل العلم، منهم من قال بوصول الثواب إلى الميت، ومنهم من قال إن الثواب لا يصل لأن هذه العبادة بدنية محضة فلا يصل ثوابها، وإنما يصل ثواب العبادات المالية أو المشتركة بين كونها مالية وكونها بدنية، والأشياء التي ورد النص بها كالحج مثلا. ومما لا شك فيه أن الذين يقرؤون القرآن بالأجرة كما هو حاصل في كثير من البلدان الإسلامية، يقرؤون القرآن بالأجرة، يختمونه بالأجرة، يأتون بعشرة أو أكثر كل واحد منهم يقرأ قصة من القرآن ويمدونه لفلان، فهذا لا يصل ثوابه إلى الميت بلا إشكال، لأنه لا ثواب له أصلا. فهؤلاء القوم ما عملوا عملا صالحا حتى يكون فيه أجر يصل للميت، إنما هم تأكلوا بالقرآن وجعلوا هذا الكتاب الذي نزل يحكم الحياة ويسير شؤون الناس لا يعرف إلا عند الموتى وفي حال الموت، ومن أجل المكاسب المادية وحتى تمتلئ جيوبهم من أموال هؤلاء المساكين الذين أصيبوا بميتهم ثم أصيبوا بمالهم أيضا. فثواب مثل هذا لا شك في عدم أصوله.
شكرا الله لكم. هذا السؤال يقول: ما مدى شرعية استعمال الآيات القرآنية كحجاب لمنع العين والحسد؟
الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى طريقة صحيحة ونافعة يحمينا الله عز وجل بها من شر شياطين الإنس والجن، من العين، من الحسد، من الجن،
ومن غير ذلك، ألا وهي الأذكار والأوراد والأدعية التي يقولها الإنسان بنفسه، فيقرأ ورده في الصباح ويقرأ ورده في المساء ويذكر الأدعية الواردة في المناسبات التي تعرض له، ويجعل قلبه مربوطا بالله تبارك وتعالى حيا بذكره في جميع الأحوال. وهذا هو الطريق الأصلي والصحيح لطلب حماية الله عز وجل من ما يخاف الإنسان. وكثير من الناس اليوم لا يعرفون هذا الطريق، فلا يعرفون إلا وضع الشروط التي يكتبها أبناء قد لا يكونون بالمعروفين بالعلم ولا بالتعصب، بل وبعضهم لا يدرى ماذا يكتب. فقد تفتح بعض الشروط ستجد فيها عبارة عن طلاسم ورموز وأشياء لا يدرى ما معناها، ثم يعلقونها، وقد يعلقونها أحيانا على صبيان وغير ذلك دون أن يهتموا بالشيء الذي يحيي قلوبهم فعلا ويجعلهم يشعرون بأن الله تعالى يحفظهم مما يخافون. وهذا من انحراف المفاهيم أيضا في نفوس كثير من الناس. فأين الأذكار وأين الأدعياء؟ وهل كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم دعوهم فقط هو كتابة الحروف والتمائم والرقى والتعاويذ وتعليقها؟ وحتى لو وجد هذا تبقى حالات غير. أما الأصل فالإنسان ينبغي له أن يستعمل الأذكار والأدعية النبوية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الرقى فإنها إذا لم يكن فيها شرك وكانت بالقرآن وبالسنة ومن أناس من أهل الخير فلا بأس بها.
شكرا الله لكم. هذا السؤال يقول: ما معنى القومية؟
القومية هي الاجتماع على أساس معين، كالاجتماع على أساس الوقت أو على أساس القوم والجنس والعنصر وما أشبه ذلك. يعني أن تكون الرابطة بين الناس ليست هي الأخوة الإسلامية، بل القومية، فالعرب أمة واحدة والترك أمة واحدة وهكذا. هذه هي القومية، وهي مناقضة في أصلها للإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء بدعوة الإسلام إلى الناس كافة، وكان أتباعه منهم العربي والفارسي والرومي والحبشي، ولا فرق بينهم إلا بالتقوى.
كذلك يقول: ما حكم تثنية الله أكبر في الأذان، وما هي السنة الإفراد عن التثنية؟
لا أعرف في ذلك السنة، لا أدري ما هي السنة. هل السنة أن يكبر بنفس واحد الله أكبر الله أكبر، أو يفصل إحداهما عن الأخرى فيقول الله أكبر الله أكبر؟ لكن ليس في هذا ولا في هذا من بعد. أما إن كان أحدهما أفضل من الآخر فلست أدري.
هذا السؤال الأخير يقول: تحدث أن يوسوس الشيطان بأشياء تقل بعقيدة الإنسان، ولكن القلب لا يطلبها ويعباها ويحارب ذلك الوسواس ويتمنى عدم وجود هذا الوسواس، فما موقف الإيمان من هذا؟ هل يقل ذلك شيئا من أي الإيمان؟
الوساوس التي تأثر الإنسان وخاصة الشاب هي أمر يعرض بكثيرين، ومثل هذا السؤال يتردد ويتكرر كثيرا، وهي نوع من الوسوسة ويخطي من يسميها شك. هي وسوسة، وعلى الإنسان إذا شعر بشيء من ذلك أن لا يلتفت إليه ويعرض عنه بالكلية. فإن الشيطان إذا رأى إعراض الإنسان عن هذه الأمور وعدم التفاته لها بحث عن وسيلة وسبيل آخر ليشغله به. ولذلك فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في الحديث الذي رواه أبو هريرة رواه مسلم عن أبي هريرة أن الأوصى إذا وجد الإنسان شيئا من ذلك قال: فليستعذ بالله ولينتهي. والانتهاء يعني أن لا يفترق الإنسان، لا تحمل هم هذه الوساوس، حاول أن تدفعها عن نفسك لكن لا تحمل همها، ولا تصبح هذه الوساوس شغلك الشاغل والتخلص منها هو كل ما يعنيك، ولا تفكر إلا بذلك، انتهي عنها ولا تأبه بها واستعد بالله منها، وستجد أن هذه الوساوس تختفي. وعلى كل حال فهي وساوس تعرض للإنسان في مرحلة معينة من حياته ثم تختفي، ومع ذلك فعلى الإنسان أن يسعى إلى دفعها ما استطاع بالاستعالة، بالذكر، بدعاء الله عز وجل، بإهمالها وعدم الالتفات إليها. فإن استمرت معه فلا بأس أن يعرض ما يجب على بعض أهل العلم الذين يعرفهم حتى يساعدوا في التخلص مما هو فيه.
شكرا الله لكم. باسمي مدير المركز الطلابي الصيفي التابع لتحفيظ جماعة تحفيظ القرآن الكريم وباسم القائمين عليه وباسمكم جميعا، نشكر فضيلة الشيخ على إجابته الدعوة على مجيئه إلى هنا وعلى كذلك إقامة هذه المحاضرة الطيبة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.